إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن مع حديث رواه الإمام مسلم، وقال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه الشاميون، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث كأنه يناظر قول الله عز وجل حاكيا عن الخليل إبراهيم عليه السلام، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالظلم غير جائز في حق الله عز وجل عقلا، ولا هو واقع شرعا. أما من جهة العقل فإن الظلم هو تجاوز الحد، فهل هناك من حد حدودا لله عز وجل؟ حاشا وكلا. هو واضع الحدود، فالظلم لا يتصور في حقه من جهة العقل، وكذلك لم يقع من جهة الشرع. قال الله تعالى: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، وغلبت رحمته أيضا غلبت غضبه سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فلا تتصورن أنك إن اهتديت فبعضلاتك وقوتك وقوة فكرك ونظرك اهتديت، أبدا. الله عز وجل هو الذي من عليك بنعمة الهداية، فينبغي عليك أن تكون من الشاكرين له. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وتأمل هذه الآيات التي وردت في سياق عجيب في سورة الأنعام. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكأن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا المشركين يقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، تمنى الصحابة أن ينزل الله عز وجل هذه الآية، فبين تبارك وتعالى أن الأمر ليس كذلك. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، يعني الكلام موجه للصحابة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني إن الله عز وجل الذي صرفهم عن الآية الأولى هو القادر على أن يصرفهم عن الآية العاشرة وعن الآية المئة وعن الآية الألف وعن الآية المليون. ليس الأمر كما يظنون، الهداية بيده تبارك تعالى. ولذلك قال في الآية التي تليها: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في صحيح البخاري يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإن كانت الهداية بيده عز وجل فينبغي عليك أن تسأله هذه الهداية. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر هذا الدعاء. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. وقد يتعلم الإنسان العلم وقد يدرس القرآن ولكنه لا يهتدي. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ومع ذلك ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فقد يتعلم الإنسان العلم ولا يكون من المهتدين، لأن هناك علما نافعا وهناك علما غير نافع أيضا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كما سمعت: من علم لا ينفع. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع. والإنسان ينبغي عليه أن يكون عالما بالله، عالما بأمر الله. أما إن كان عالما بالله فقط وليس عالما بأمر الله فهذا هو العابد الجاهل الذي يتقرب إلى الله عز وجل على غير الطريقة المرضية التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون الإنسان عالما بأمر الله وليس عالما بالله، لا يراقبه ولا يخشاه ولا يعلم أن الله عز وجل ينظر إليه. فمثل هذا أيضا هو الذي سماه أهل العلم بالعالم الفاجر، الذي يعرف الأحكام الشرعية لكنه لا يراقب الله عز وجل فيها، فتراه يلعب بالبيضة والحجر والعياذ بالله. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لمثل هذا في أواخر سورة الأعراف، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا، علمناه العلم النافع لكنه لم ينتفع به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وتأمل هذا التعبير، إنسان مسلوخ والعياذ بالله، منظر قميء مقزز منفر. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله. وهذا الصنف هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان، يعني علمه على لسانه فقط لكن ليس في القلب منه شيء، لا يعلم عن الله تبارك وتعالى. وروى الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن كيفية رفع الأمانة التي هي الإيمان. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة التي هي الإيمان، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة، جذر النبات هو الذي يمده بالغذاء وبالتالي بالحياة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. الإيمان نزل وتغلغل في أصل القلب أولا، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وإذا جاءت العلوم على قلب صالح عامل بالإيمان أثمرت أعمالا صالحة تظهر على الجوارح في التو والحال، وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على هذا الأمر. وحدثنا عن رفعها صلى الله عليه وسلم قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، نومة واحدة ينزع فيها الإيمان والعياذ بالله، ويتحول القلب إلى قلب منافق. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو السواد الذي يوجد في الكفين إذا عمل الإنسان بهما عملا شاقا، كالذي يجدف بالمداف أو الفلاح الذي يضرب بالفأس وما إلى ذلك. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. ما هو المجل؟ المجل هو الماء الذي يوجد بين الجلد واللحم. الإنسان إذا أصيب بحرق بيحدث ما يسمى بالبؤليلة، تتورم اليد، لكن هذه البؤليلة المنتفخة إن شككتها بدبوس لن تجد فيها شيئا اللهم إلا المصل الذي يفرزه البدن لحماية مكان الحريق من التلوث. فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك، حتة جمرة وقعت على الرجل فنفط أي فانتفخ، فتراه منتبرا منتفخا متورما وليس فيه شيء. يعني إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي ينزع الإيمان من قلبه بالبدن المتورم لحريق حدثت فيه. منظر لكنه خاوي من الداخل والعياذ بالله. قال تعالى: وإذا رأيتهم، لأن الإيمان إذا نزع صار القلب قلب منافق والعياذ بالله. وقال عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلام جميل لكن ليس وراءه شيء والعياذ بالله، بل قد يستخدم هذا الكلام الجميل المنمق في التلبيس على الناس. هل هذا يحدث بصورة عشوائية أم أن الله تبارك وتعالى أراد ذلك وهو القائل: إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى؟ انظر إلى الآيات التي تليها: وكذلك جعلنا ضعت تحت هذه الكلمة 10 خطوط، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية، ولا يتصور أبدا أن يحدث شيء على أرض الله وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. وكذلك جعلنا لكل نبي، والمراد هنا الرسالة التي يأتي بها الأنبياء. إن عداوة الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عداوة شخصية، وإنما هي عداوة للمنهج الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ألا ترى أنهم قالوا له: إن كنت تريد المال جمعنا لك حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت تريد الزواج زوجناك أجمل نساء العرب، وإن كنت ساحرا طببناك. وهو في كل ذلك يقول: ما بهذا بعثت، ما بهذا أمرت. لكن لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني اجعلوا عبوديتكم لله واجعلوا أعمالكم موجهة إلى الله عز وجل، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فالعداوة عداوة للمنهج. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه افتراءات. فلماذا شاء ربنا أن يفعلوه؟ ولتصغى إليه، والإصغاء في اللغة هو الإيه؟ الميل، الميل، ولتصغى أي لتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه فائدة من الفوائد التي أرادها الله عز وجل بهذه العداوة للمناهج السماوية. وفائدة أخرى أن الحق في مسألة ما قد يخبو وقد يقل الكلام فيه، فينبعث أهل الباطل ليتكلموا في هذه المسألة أو في هذه القضية بباطلهم، فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق في هذه القضية، فيعلو الحق وينتشر بين الناس وتقوم حجة الله عز وجل على الخلق. وفائدة أخرى أن الله تبارك وتعالى جعل في الجنة درجات عالية. ألا ترى إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. هم من أهل الجنة، لكن أهل الغرف في مقام عال ينظر إليهم أهل الجنة كما ننظر نحن إلى الكوكب الدري في الأفق الغابر. فهذه درجات رفيعة قد لا ينالها الإنسان بأعماله، فلذلك يوقع الله عز وجل عليه الابتلاء ويلهمه الصبر ويحيطه باللطف ويثبته على الحق فينال هذه المرتبة العالية. الثبات على الحق يا أخوانا ليس أيضا بقوتنا، بل لا حول لنا ولا قوة. وأذكر لك ما قاله ابن عباس عند قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله. هذا هو العهد، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله، وأن لا يرجو إلا الله. فالثبات إنما هو من الله تبارك وتعالى، كيف لا؟ وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا لم يفعل هذا لأمر دنيوي، وإنما أراد أن ينصر الدين، فبين الله عز وجل له أن النصرة لا تأتي بهذه الطريقة أبدا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما أخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. الثبات، والثبات هذا لا ينال أبدا إلا بالطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كلما جاءتك موعظة من الله عز وجل في الدين فعليك أن تحسن استقبالها. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهل من يتبع المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون من الخوارج كما يقول المبطلون؟ المبطلون هذا أستاذ يعني المنصب لا يطفي على صاحبه شيئا. انظر إلى دراسته، هذا رجل درس الفلسفة الإسلامية، لا هو درس الفقه ولا أصول الفقه، لم يدرس الفقه ولا أصول الفقه. فحين يتهم السلفيين بأنهم خوارج العصر، الخوارج كانوا يكفرون بالمعصية، فهل السلفيون يكفرون بالمعصية حتى يسميهم بخوارج العصر؟ هذا الذي يطلق مثل هذه الاصطلاحات فإنما ينم هذا عن جهل شديد بالعقائد الإسلامية، هذا جهل بالعقيدة الإسلامية مهما على تعب قائله. إنا لله وإنا إليه راجعون. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح، وتأمل هذا الأثر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأصحابه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يحرم فيها الكبير ويشب عليها الصغير وتتخذ سنة؟ الفتنة تصير سنة وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. يا يعني انقلب الباطل حقا بهذه الدرجة. فقيل لابن مسعود: متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم. قراء يعني حفاظ القرآن. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا كثرت قراءكم، راجع تفسير القرطبي عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي بجد واجتهاد. وقال مجاهد رحمه الله: القوة العمل بما في الكتاب، العمل بما في الكتاب. قال القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر القولين: والمقصود من الكتب العمل بمقتضاها، وليس المقصود مجرد التلاوة باللسان والترتيل، فإن هذا نبذ لها، فإن هذا نبذ لها كما قال عامر الشعبي وسفيان ابن عيينة رحمة الله عليهما. قال يعني القرطبي، وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. قال يعني القرطبي: فما لزم هؤلاء من أهل الكتاب سابقا وأخذوا عليه، يعني أنبهم الله وبخهم على تركهم له، فهو لازم لنا وواجب علينا. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمرنا بالعمل بالكتاب، أمرنا باتباع الكتاب والعمل بمقتضاه. قال: لكننا تركنا كما ترك اليهود والنصارى، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكننا تركنا كما ترك اليهود والنصارى. وهذه هي أشخاص الكتب والمصاحف، لا تفيد شيئا، لا يستفيد الإنسان منها شيئا. الكتب تملأ المكتبات العلمية، وكذلك المصاحف لا يستفيد الإنسان منها شيئا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وذلك لغلبة الجهل، لغلبة الجهل والرغبة في الرياسة واتباع الأهواء. يعني إذن قل الإخلاص إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. قل من تجد فقيها، وليس المراد بالفقيه الذي يعرف المسائل الشرعية، لا ليس كذلك. راجع كلام الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط، فقد نقل عن أبي حامد الغزالي أن بعض الأسماء قد أخرجت عن دلالتها إلى معاني أخرى. كان الفقيه في الماضي يطلق على غير ذلك، قال فرقد السبخي للحسن البصري رحمه الله، سأله عن مسألة فأجابه الحسن فقال له فرقد إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف، عنده فرامل يكف نفسه دائما إن كان عن عند الكلام في الدين فإنه لا يجرؤ على أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، وإن وجد من يكفيه مؤنة ذلك أحاله عليه وكفى نفسه شر القتال، القتال مع النفس لتحقيق وتحصيل الإخلاص. انظر إلى معنى الفقه. قال أبو حنيفة رحمه الله الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. قال أهل العلم وكأنه أخذ ذلك من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الشافعي أيضا ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء، ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. قال العلامة ابن أبي شامة رحمه الله كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عناهم الشافعي رضي الله عنه حين قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء، الذي يتهم السلفيين بأنهم خوارج العصر هذا كذاب أشر، وكان ينبغي عليه أن يبين وجه هذه التهمة، أما أن يطلق التهمة جزافا على المسلمين بغير برهان من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما سيحاسب عليه يوم القيامة. وقد قام الآخر بأمر عجيب، بلغ فينا الولايات المتحدة الأمريكية، أرسل خطابا إلى الواشنطن بوست يقول فيه إن السلفيين هم أعداء الإنسانية. هل رأيتم منا وقد خالطتمونا مرارا؟ هل رأيتم منا أننا أعداء للإنسانية؟ هل رأيتم منا أننا نخرج عن كتاب الله أو عن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو عن كلام السلف الصالح؟ وأنت تفعل هذا وكل إنسان يفعل هذا، لكن للأسف الشديد صارت العبارات تطلق في الهواء هكذا. وإذا شد علينا الأمريكان وشد علينا الغرب تجد في الداخل أيضا من يشد علينا. روى الإمام الترمذي والحاكم عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. نشوف مسألة بدأت منذ متى؟ هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال له زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك من فقهاء الأنصار، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم؟ فماذا تغني عنهم؟ هل مجرد وجود القرآن أو حفظ القرآن هذا ينفع الإنسان؟ لا، حتى يعمل بالقرآن. سأسوق لك آيتين وردت في سورة البقرة مع تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما لهاتين الآيتين. الآية الأولى قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وهذا تفسير في غاية العلو، لأن العلماء حين تكلموا على قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالوا الهجر ثلاثة أنواع: هجر التلاوة، الكثير لا يقرأ القرآن، وهجر التدبر، الذين يقرؤون القرآن قليل منهم من يتدبر القرآن، وهجر العمل، الذين يتدبرون القرآن قليل منهم من يعمل بما في هذا القرآن. فإذا قال ابن عباس الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال يتبعونه حق اتباعه. والذي يتبع القرآن حق اتباعه لابد أنه قرأ القرآن ولابد أنه تدبر القرآن. ونقف مع الآية الأخرى في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا يستوي في حقه عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالآية الثانية أيضا في سورة البقرة، قال الله تعالى ومنهم، أي من أهل الكتاب الكلام عنهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا تلاوة، يعني اكتفوا من كتابهم بمجرد التلاوة فقط. والإنسان إذا فعل هذا تحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون والتخيلات والتصورات التي ربما أخطأت وربما أصابت. أما رأيت مثلا مجموعة من المثقفين جلسوا يتدارسون مسألة من مسائل العلوم الشرعية، فيقول أحدهم أنا أتخيل كذا، والآخر يقول له لا لا يا أخي مش قوي كذا، أنا أتصور كذا في مسألة شرعية. بعد أن قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تكفل الله عز وجل بالحفظ بحفظ الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإنسان إذا اكتفى من الكتاب بمجرد التلاوة فقط تحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى شرح قول ابن عباس، قال اليهود سبوا الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وهذه جريمة تانية، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نمر الثلاثة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أدي جرائم اليهود، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وأما النصارى فقد زعموا أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وولدا، وهذه كلمة ارتجت لها أرجاء الكون. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومع ذلك بقى لما اكتفوا من كتبهم بمجرد التلاوة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس إلا تلاوة، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ما سبب هذه العداوة؟ إلا أننا نريد أن نتبع كتاب الله وأن نتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب أمرنا بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أتانا بالقرآن فقط؟ لا، قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب منزل من عند الله، والحكمة أيضا منزلة من عنده عز وجل. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رضي الله عنه فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. قال وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وهي القرآن. قال الشافعي رحمه الله فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم السنة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين. الذين آتيناهم الكتاب هم الذين يفعلون المنافقين، والمنافقون هم الذين يفعلون يعني يثيرون الجهال من أهل الإيمان ويشككونهم في دين الله عز وجل. ولذلك قال عز وجل على إثر هذا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يكذبون، يخمنون، يتكلمون كلاما لا برهان عليه عندهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع هذا القرآن العظيم ومن أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تهدينا للحق وأن تغفر ذنوبنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم واهد سائر مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم أسكنهم فسيح جناتك، ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين الذين يحاربون أوليائك ويكذبون رسلك ويصدون عن الحق يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فابتداء أطالبكم بأن تقفوا إلى جانب العلامة الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله، فإنه لا يزال حبيسا في السجون الأمريكية مع كبر سن، وأنتم تعلمون أنه ضرير وقد أصيب بأمراض كثيرة، ولا نحب أبدا أن يكون أي مسلم مهما دار حوله أن يكون في أيدي المجرمين ليفتنوه عن دينه. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني، أي الأسير. فنحن لا نريد منكم أن تجمعوا أموالا لفك أسره، فقط أن تقفوا إلى جواره بالدعاء وبالتوقيع على هذه الأوراق التي ستمرر عليكم والتي تطالب بالإفراج عنه لتقديمها إلى المجلس العسكري. وفقنا الله وإياكم، وأسأل الله العلي الأعلى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفك أسر الدكتور عمر عبد الرحمن. اللهم فك أسره رب العالمين. اللهم احفظه في غربته، واحفظ عليه دينه، واحفظه في أهله وماله وفي دينه وفي زوجه وفي أولاده يا رب العالمين. اللهم رده إلينا سالما غانما. اللهم رده إلينا سالما غانما. اللهم رده إلينا سالما غانما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. قال عليه الصلاة والسلام: وتذكر بالهداية هداية الطريق، والسداد سداد السهم، والسداد سداد السهم. يبقى اللهم اهدني، يعني اللهم هيئ لي من أمري رشدا ودلني على الطريق الصحيح وارزقني سلوك هذا الطريق. والسداد سداد السهم، الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فالسداد هو التنشين والحرص على أن يصيب السهم الغرض، فإن انحرف السهم عن الغرض وقع قريبا منه، وهذا معنى وقاربه. يبقى إذن قاربه، لكن بشرط أن تحرص وأن تكون مصمما على إصابة الغرض أو الهدف، فإذا انحرف السهم رغما عنك فسيقع قريبا من الهدف وستكون معذورا عند الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قضية الرزق قضية محسومة، قال فيها رب الأرباب عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دي مسألة أخوانا في غاية الأهمية. أنت تعلم أن إبليس تسلل إلى آدم عليه السلام من جهتين. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه الشجرة من أكل منها لا يموت أبدا. طيب الإنسان نحن نرى فقراء ينتحرون لشدة الفقر، لا، وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. وأكل آدم عليه السلام من الشجرة، وكان هذا هو السبب في خروجه من الجنة، الحرص على النفس وعلى المال. ومن ثم فقد قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى عليه أن يقدم النفس والمال. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن الشيطان الذي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يخوف الإنسان دائما على حياته، ويخوفه أيضا على رزقه، على الرزق. فحسم الله عز وجل هاتين القضيتين في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب قد يتعرض الإنسان لأي ضرر دون الموت؟ قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي مصيبة تعرض للإنسان أعاذنا الله وإياكم من المصائب، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه يا أخوانا ربنا بيقول لنا كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طيب متى قدر الله عز وجل هذه المصائب؟ روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة. يبقى إذا لما يجي الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وإذا خوفك الشيطان على الرزق كما قال تعالى، الشيطان يعدكم الفقر، يعني يخوفكم من الفقر، فإن خفنا من الفقر أمرنا بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أقول لك، أنت لن تستطيع أن تتحمل الأمانة التي حملك الله إياها على الوجه التي ترضيه عز وجل إلا إن كنت مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. إن كنت مؤمنا إيمانا جازما بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الكام؟ الست. وأن تؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. وليس هذا الإيمان بالقدر يعني من النوافل، بل هو فرض. واستمع إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنهم رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. في أخواننا حد امتلك مثل أحد ذهبا، شفتوا قبل أحد قد إيه ضخم جدا، لا واحد ولا عشرة ولا مية ولا ألف، امتلكوا مثل أحد ذهبا. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد في رواية أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال في آخر الحديث: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. في النصوص النبوية تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذين الأمرين، أمر الأجل وأمر الرزق. في الحديث الجليل الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ الروح، هذه البداية، ويكتب أربعا النهاية، ويكتب أربعا الأجل والرزق، الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء يا أخوانا. يعني إذا أنت سعد ما بتنفخ فيك الروح، ودي البداية، يكتب الأجل وهو الإيه النهاية، الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. هذا حديث روى أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن
وهو مخرج في صحيح الجامع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث في غاية العجب، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. انت شوف انت بتهرب من الموت ازاي، واحد بيهرب من الرزق هروبه من الموت لابد ان يدركه الرزق. والله يا اخواننا مرة كنا نسير في الطريق فلمحت ابنتي احد عساكر المرور مجند وراجل شكله فقير وغلبان، فقالت لي ابي اريد ان اعطيه صدقة، كان في ميدان، فاوقفت السيارة اخرجت واخرج الذين كانوا معي ايضا زوجي واولادي وارسلت ابني ليعطي له هذه الصدقة وهو في الميدان. ابني راح الميدان، الرجل راح معدي الناحية التانية، ابني عد وراء الناحية التانية، الرجل رجع الميدان تاني، رجع له الميدان الى ان اعطاه رزقه. لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الإنسان إذا عرف هذا ينبغي عليه أن يترفع عن الحرام. هذا يقودنا إلى حديث آخر رواه أيضا أبو نعيم بإسناد حسن وهو في صحيح الجامع عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن روح القدس، من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله، شوف بقى العمل اللي هترتب على هذا المعتقد، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قد يتباطأ الرزق ابتلاء وامتحانا. قال الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني إن قدر عليك الرزق اصبر. وانت سمع في الحديث اهو، كلكم جائع إلا من أطعمته، فإيه؟ فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. ما عليك إلا أن تبكي بين يدي الله عز وجل وانت في صلاة الليل وتقول له يا ربي لا تحوجني إلى أحد غيرك، اللهم ارزقني، مفاتيح الخزائن بيدك، اللهم لا تحوجني إلى أحد. يعني كان عليه الصلاة والسلام يقول، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. وقد سمعت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والإيه والغنى. لكن لا تهجم على الحرام، أنت مؤمن بالقدر وعارف أن الرزق لابد أن يأتي وأن يأتي في موعده، لا قبل موعده ولا بعد موعده. الأجل، استمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث صححه الحافظ ابن حجر والألباني وشعيب الأرناؤوط وغيرهم، يعني رحم الله الجميع وحفظ الله شعيب الأرناؤوط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد، شهده يعني حضره، وفي لفظ إذا رآه أو سمعه. أعيد الحديث مرة أخرى، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. شوف برضو مسألة الإيه، الأجل والرزق، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الاستغفار استفعال، يعني طلب المغفرة من الله عز وجل. طلب المغفرة يعني إيه؟ أن تسأله تبارك وتعالى أن يستر عليك في الدنيا والآخرة وألا يفضحك، لأن الإنسان إذا ارتكب المعصية ثم ستره الله عز وجل يعني قد يكون هذا عاجل البشرى إن أقلع من قريب، إن أقلع من قريب ولم يتمادى. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث صفوان بن محرز قال كنت أسير إلى جنب عبد الله بن عمر فجاءه رجل رضي الله عن ابن عمر وعن أبيه فاكتنفه فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له ربه عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإذا وقع الإنسان في معصية وستره الله عز وجل ينبغي أن يقلع وأن يحمد الله عز وجل أن لم يفضح، لأن الفضيحة توعر على الإنسان طريق الرجوع إلى الله عز وجل. فالاستغفار بمعنى أنك تطلب منه الستر في الدنيا والآخرة وألا يؤاخذك بجناية ذنبك وأن يتوب عليك. لقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا أو كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة في مجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يا أخوانا نحن كوننا نعيش على ظهر الأرض إلى الآن هذه نعمة عظيمة جدا. ليه بقى يبقى النعمة؟ تستطيع في لحظة صدق مع الله عز وجل أن تتوب توبة نصوحا تبحى بها جميع الذنوب وتقلب الصفحة وتفتح صفحة جديدة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث وإن كان قد تكلم البعض في إسناده لكن عندنا في الآية غنية، قال الله تعالى إلا من تاب، ده كان بيكلم عن إيه؟ عن أكبر 3 مصائب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني إيه؟ هل التبديل ده معنوي ولا تبديل حسي حقيقي؟ القولان صحيحان. بالقول الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني بدل ما كان بيقعد على القهوة يقعد في المسجد، بدل ما كان بيقعد قدام التلفزيون يشوف القنوات بتاعة الأغاني لا بيشوف القنوات الدينية عشان يتعلم الدين، بدل ما كان بيقرأ في الكتب أو بيشوف مجلة الشبكة والكواكب مش عارف إيه لا ده بيقرأ في المصحف وينظر في كتب السنة السنة المطهرة قبل أن تشتد غربة الإسلام، وغربة الإسلام هي غربة السنة يا أخوانا، واخد بالك؟ ده معنى الكلام اللي قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض أهل العلم التبديل تبديل حقيقي لأنه قد ثبت في صحيح مسلم، لا أذكر عن أبي إمامة أو أبي الدرداء فليحرر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لملائكته يوم القيامة نحوا عن عبدي كبار ذنوبه واعرضوا عليه صغارها. المصائب والكبائر التي ارتكبها اخفوها واعرضوا عليه صغار الذنوب، فتعرض عليه صغار الذنوب حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له فإن الله قد أبدلك بها حسنات. حسنات؟ طب فين الكبائر اللي أنا عملتها؟ فيقول إني عملت ذنوبا لا أراها ها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال أهل العلم نعم، ربما عصية أدخلت صاحبها الجنة. إزاي؟ أورثته ذلا وانكسارا وخوفا من الله عز وجل، فلم يزل كذلك حتى دخل الجنة. ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وكبرا أدخله النار والعياذ بالله. واعلم أن التوبة لها باب عام ولها باب خاص. باب العام اللي هو امتى يا اخوانا؟ متى يغلق باب التوبة العام؟ حين تطلع الشمس من مغربها. روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما باب التوبة الخاص متى يغلق؟ حين تصل الروح إلى الغرغرة، إلى الحلقوم اللي هي الحشرجة أو الشخير، لما رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لكن أنت عارف إن في موت الفجأة، فجأة كده الإنسان يموت. وطبعا كما قالت عائشة وقال عثمان رضي الله عنهما موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر. ليه؟ الفاجر لم يستطع أن يحدث توبة قبل أن يموت، وكذلك لم يوصي، أدركه الموت قبل أن يوصي، هكذا قال أهل العلم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى. العجب مش في كده، يعني شوف جميع الخلق من الإنس والجن من بداية الخليقة إلى قيام الساعة لو قاموا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل، وأنت تعلم أن ابن آدم كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كل الخلق سألوه سبحانه وتعالى هل تختلط عليه الأصوات؟ هل يشغله دعاء عن دعاء سبحانه؟ أما إحنا ليه أخوانا بنقول الاستغاثة بالقبور ما تنفعش؟ أنت دلوقتي لما تستغيث بسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، يعني إذن ده عمل صحيح، المفترض أنه صحيح، يبقى كل الناس تستغيث، ومش لازم تبقى قريب من القبر. مش انت بتسمع الناس هم قاعدين في بيوتهم في احياء تانية او بلاد تانية يقولوا شيل الله يا رئيسة، يعني سيدة زينب رضي الله عنها. يبقى اذا الحسين او السيدة رضي الله تعالى عنهما لا تختلط عليهما الاصوات عليهما، ولا يشغلهما طلب عن طلب، ويقضيان حوائج جميع الناس انت كده بتتكلم عن صفات الرب عز وجل، بتتكلم عن صفات الرب تبارك وتعالى. فلا يجوز ان تدعو غير الله. الدعاء هو العبادة. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي حديثين متتاليين، الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. قال الترمذي: حديث ضعيف. ثم روى الترمذي بعد ذلك حديثا وراءه مباشرة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. شوف الاستنباط، ده استنباط الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. الدعاء هو العبادة. وستجد هذا في القرآن في مواطن. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. لسيدنا إبراهيم عليه السلام: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى لازم الإنسان يتوجه بكلياته إلى الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة كلها بأنبيائها ومرسليها وصالحيها وإنسها وجنها وملائكتها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك القدر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية الترمذي، في رواية أحمد: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى الإنسان إيه؟ يتذكر دائما قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أنت لما تقول لابنك ما تدخلش البيت حد وأنا مش موجود، يفهم كده من كده إيه؟ أي حد، صح؟ النكرة في سياق النفي دي من صيغ العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد كائنا من كان. الدعاء ما دام هو العبادة زي الصلاة والزكاة وغيره، يبقى لا تصرف الدعاء إلا لله، كما أنك لا تصرف الصلاة إلا لله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو القلوب كلها كانت على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام هل يزيد هذا في ملك الله شيئا؟ حاشا وكلا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. برضو نفس الحكاية، مش يقول لك ده لو ربنا جاب 70% يبوس إيده وش وراح. ده كلام ناس سفل مجرمين مرتدين والعياذ بالله، الذين يتكلمون على الله عز وجل بهذه الطريقة. ده فيها نوع من الاستهزاء والتنقص للرب تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى أنت الطاعة بتاعتك تنفعك أنت ولا تنفع ربك عز وجل، لكنها ترضيه تجعله راضيا عنك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. روى الإمام مسلم وأختم بهذا الحديث كلامي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، قول الحمد لله. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قولوا يلا سبحان الله والحمد لله. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد بيصحى الصبح هناك من يسعى في مرضات الله حتى بالأعمال ينوي نوايا صالحة ولا يقرب الحرام ولا يتعدى حدود الله عز وجل، فهو لا يزال في عبادة حتى ينام، حتى عند نومه يريد أن ينام مبكرا ليستيقظ للفجر مثلا وليؤدي عمله بجد ومهارة واجتهاد وما إلى ذلك. ومن الناس من يسعى في معصية الله، وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.